بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فحياكم الله في لقاء جديد وفي دورة جديدة ومع منظومة مفيدة، ألا وهي منظومة سلم الوصول من تصنيف ونظم العلامة الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، والتي سماها سلم الوصول إلى علم الأصول في اتباع في توحيد الله واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وكنا قد أعلنا عن هذه الدورة وهذا اللقاء، وكنا قد تكلمنا في مقطع سابق عن ما يتعلق ب ما هو أشبه بالمدخل لهذه الدورة والكتاب، وهو منظومة سلم الوصول. فسلم الوصول عرفنا أنها منظومة متعلقة بالعقيدة، وهي من أنفع المنظومات لما تميزت به من عذوبة وسهولة ألفاظها وشمولها لمسائل العقيدة كأصول الإيمان وما يلحق بها من حقوق الصحابة وآل البيت والموقف من أهل البدع والأهواء ومسألة الإمامة والخلافة وكل ما يتعلق أيضا بالرسالة والنبوة، فإن هذا كله ضمنه الشيخ منظومته. وفي الحقيقة أن الشيخ حافظ حكمي هو علم من الأعلام، ولو أردنا أن نتكلم عن سيرته رحمه الله لا أخذ منا مجالس عديدة، لكن ما يخص ويتعلق بهذه المنظومة هو في الحقيقة أن هذه المنظومة نظمها بطلب شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، وقد أشار لهذا في منظومته بما سنأتي عليه إن شاء الله. ثم إن الشيخ عبد الله القرعاوي أشار إليه بشرحها، فالشيخ رحمه الله تعالى قد شرح قد نظم هذه المنظومة ثم شرحها بمعارج القبول، الذي هو في الحقيقة يعد من أفضل وأنفع المنظومات والشروح المتعلقة العقيدة واشتماله على أدلة العقيدة. ولنبدأ بعون من الله عز وجل وتوفيقه في قراءة هذه المنظومة التي هي قد تميزت بسهولة ألفاظها واشتمالها على مسائل العقيدة، وأيضا قلة عدد أبياتها، فأبياتها في الحقيقة 290 بيت، وهذا يسير، ليست ألفية وإنما هي دون 300 بيت، ففي الحقيقة الإنسان يستطيع أن يحفظها في شهر وقد يحفظها في أقل من شهر. وتميزت بميزات كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله عز وجل في ثنايا قراءتنا لهذه المنظومة النافعة بإذن الله تبارك وتعالى. المصنف رحمه الله والناظم كما هو موجود في نسخ هذه المنظومة بدأها بقوله بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قال أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا. وهنا مسألة، ألا وهي ما حكم كتابة البسملة في افتتاح الشعر؟ في الحقيقة جاء عن بعض السلف آثار في المنع من ذلك، لأنه كما هو معلوم أن الشعر كان موجودا قبل الإسلام عند العرب، ومنه ما هو حسن ومنه ما هو قبيح، ولذلك يقول الناظم الشعراء فاعلمن أربعة، فشاعر يجري ولا يجرى معه، وشاعر ينشد وسط المعمعة، وشاعر من حقه أن تسمعه، وشاعر من حقه أن تصفع. لأن من الشعر ما هو حسن ومفيد، ومن الشعر ما هو قبيح وفيه ذم وفيه هجاء وفيه فخر بالأحساب وطعن في الأنساب إلى غير ذلك مما هو من خصال الجاهل. وربنا جل وعلا نزه نبيه عليه الصلاة والسلام عن الشعر والشعراء، فقال: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن شاعرا، بل اتهموه بأنه شاعر وكاهن وساحر، وهو بريء من ذلك كله عليه الصلاة والسلام. لكن في الحقيقة أن جمهور أهل العلم يجيزون افتتاح المنظومات العلمية بالبسملة والحمد لله عز وجل والثناء عليه والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المنظومات في الحقيقة هي نظم للعلم، وإن تضمنها أو ضمنها ناظم شيئا من ألوان الشعر، من حيث أوزان الشعر وقافية الشعر وألوان جمال الشعر، وقد يضمنه أيضا يعني من أساليب الشعر والشعراء في ثنايا هذه المنظومة، كذكر مثل يضرب مثلا وسيأتينا، أو يختم البيت بقافيته بشيء من مما هو شبيه بأساليب الشعراء العرب الأولي. لكن على كل حال، باختصار هذه المسألة وهي: ما حكم كتابة البسملة في افتتاح الشعر؟ الجواب أن بعض السلف منعوه لهذا الغرض، وهو تنزيه العلم والوحي والشريعة من ما هو من سلوك وسبيل الشعراء الجاهليين، لكن الجمهور أجازوه، جمهور أهل العلم أجازوه. وهناك علماء أئمة كبار نظموا من الأئمة المتقدمين، منهم الإمام ابن أبي داود صاحب الحائية، وهذا إمام متقدم جدا، ونظم منظومة في العقيدة وابتدأها بحمد الله تبارك وتعالى. على كل حال، هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم هناك مسألة أخرى، ألا وهي أن الناظم بدأ بالبسملة فقال: أبدأ بسم الله مستعين. وهذه في الحقيقة جادة أهل العلم، أنهم يبدأون مصنفاتهم سواء كان نظما أو نثرا يبدأونها بالبسملة. والبسملة كلمة استعانة، فيستعينون بالله تبارك وتعالى على أمورهم كلها، ومنها التصنيف والتأليف وما يريدون فعله. فالمصنف هنا بدأ بالبسملة لأمور: الأمر الأول اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، فنحن نعلم أن سور القرآن مبدوءة ببسم الله الرحمن الرحيم. وأيضا لأمر ثاني بدأ بالبسملة، وهو تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ رسائله إلى الملوك وإلى رؤساء الأمم، كما أرسل إلى قيصر وملك مصر ومقوقس وكسرى وغيرهم، أرسل إليهم كتب وفيها بسم الله الرحمن الرحيم أو فيها البسملة. الأمر الثالث، المصنف بدأ بالبسملة عملا بالأحاديث الواردة في ذلك، وإن كان يعني أكثرها ضعيف، وهي الواردة في كل أمر ذي بال، يعني أمر مهم لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، وفي رواية أجدم، وفي رواية أقطع، ونحو ذلك. وإن كان ورد بلفظ كل أمر ذو بال لا يبدأ بحمد الله، فالحمد لله لفظ الحديث الذي ورد بحمد الله، هذا حسنه ابن الصلاح وحسنه النووي رحمه الله. على كل حال، هذا مما تواطأ على العمل به أهل العلم، وهي كلمة استعانة. ولا شك أن بداية التصنيف وبداية الدروس هي من أعظم المناسبات التي يبدأ بها سواء المصنف أو القارئ أو الكاتب أو الشارح أن يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، وأن يثني على الله عز وجل. فقال أبدأ، يعني أبدأ جميع أعمالي، ومن هذا التصنيف بسم الله، طبعا متبركا بسم الله تبارك وتعالى. وهذا الاسم لله تبارك وتعالى هو الاسم الذي ترجع إليه وتعود إليه وتضاف إليه جميع الأسماء الحسنى. وقد ورد في تفسير ابن جرير رحمه الله بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه تفسير هذا الاسم، تفسير اسم الله، فقال: الله ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. فهذا هو معنى اسم الله. وقد أثر أو روي ونقل عن إمام العربية سيبويه أنه قال: الله أعرف المعارف. فهذا هو الاسم الذي تضاف إليه جميع الأسماء الحسنى، فيقال الرحمن من أسماء الله والرؤوف من أسماء الله. لا يقال العكس، لا يقال الله من أسماء العزيز مثلا، أو الله من أسماء السميع، وإنما يقال السميع والبصير والرحمن والرحيم من أسماء الله تبارك وتعالى. قال: مستعينا، يعني مستعينا به، طالبا للعون منه سبحانه وتعالى على فعل طاعته وعلى ترك معصيته. قال: راض به مدبرا معينا. لا شك أن من الإيمان بالله عز وجل الرضا بالله والرضا بأمره الكوني والشرعي، ولذلك من صفات الصحابة والمؤمنين الواردة في القرآن قوله جل وعلا: رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالمؤمن يرضى بالله تبارك وتعالى. وقد جاء النبي عليه الصلاة والسلام ذاك الدعاء أو ذاك الحديث: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا مدبرا معينا. فالله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، وهو الذي يعين سبحانه وتعالى مدبرا معينا، يعني لي في جميع أموري، فهو مدبرها وهو المعين سبحانه وتعالى. انتهى البيت الأول. ثم قال في البيت الثاني: والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا. انتقل بعد البسملة إلى الحمد لله وسبحان الله. هذه الأبيات الأربعة والخمسة التي بدأ بها المصنف مقتبسة من خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. سبحان الله الشيخ، وهذا يدل على تأثره بالسنة، فاقتبس هذه من خطبة الحاجة هذه الأبيات التي افتتح بها هذه المنظومة. قال: والحمد لله كما هدانا. الحمد لله هذا ثناء على الله عز وجل. الحمد لله، الله عز وجل أثنى على نفسه فقال: الحمد لله رب العالمين، وأمر عباده أن يحمدوه فقال: قل الحمد لله. وكما هو معلوم أن الحمد هو المدح والثناء، المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه وكماله وصفاته ونعوت جلاله، كما ذكر ذلك أهل العلم ومنهم ابن تيمية رحمه الله. فهذا هو معنى الحمد، الثناء على الله عز وجل ووصفه جل وعلا بصفات الكمال والجلال مع المحبة والتعظيم، مع المحبة والتعظيم. وهذا الفارق بين الثناء على الله والثناء على أي مخلوق آخر. فالمخلوقين نثني عليهم ونمدحهم ونشكرهم، لكن ليس لهم من المحبة والتعظيم والذل ما لله تبارك وتعالى. فالحمد لله أثني على الله عز وجل بما له من صفات الكمال والجلال. قال: كما هدان، يعني لأنه هدانا سبحانه وتعالى فهو أهل أن يحمد. ومن هنا قال العلامة ابن القيم رحمه الله كما في بدائع الفوائد، قال: يجب على العبد أن يحمد الله من وجهين. يجب على العبد أن يحمد الله من وجهين. الوجه الأول أن يحمد الله لكماله في ذاته وأسمائه وصفاته جل وعلا، فهو أهل أن يحمد، له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والوجه الثاني يحمد جل وعلا لإنعامه وإفضاله، وما بكم من نعمة فمن الله. ومن هذه النعم، ومن أجل هذه النعم، هي الهداية. الهداية، لذلك قال: الحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا إلى هذا الدين العظيم، الدين الإسلامي. فهذه نعمة عظيمة أن هدانا الله تبارك وتعالى. ومن المعلوم أن الهداية في نصوص الشريعة تطلق، ويراد بها نوعان من أنواع الهداية. فالنوع الأول هو هداية التوفيق والإلهام، والنوع الثاني هو هداية الدلالة والإرشاد. هداية التوفيق والإلهام هذه لا يملكها إلا الله عز وجل، وهي التي قال فيها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، سبحانه وتعالى. أما هداية التوفيق والإلهام هي لا يملكها إلا الله، وهي التي قال فيها: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أما هداية الدلالة والإرشاد فهذه هي وظيفة الأنبياء وأتباعهم من العلماء والدعاة والمصلحين، وهي التي قال الله عز وجل فيها: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. نعم، كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا، فالله عز وجل هدانا إلى هذا الدين العظيم، وهذه نعمة من الله تبارك وتعالى. قال: أحمده سبحانه وأشكره. انظروا، مقتبسة من خطبة الحاجة. أحمده سبحانه وأشكره، يعني أثني عليه وأمدحه على صفات كماله وجلاله بذكر نعوته سبحانه وتعالى. قال: ومن مساوي عملي أستغفره. المساوي يعني أستغفر الله عز وجل وأطلب منه المغفرة من الذنوب. وهذا فيه إشارة إلى أن العبد في هذه الحياة الدنيا لا يخلو من أمور ثلاثة: من نعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لماذا نقابل هذه النعم؟ نقابلها بشكر الله عز وجل. إذا النعم نقابلها بالشكر. وأيضا العبد في هذه الحياة الدنيا لا يخلو من معاصي وذنوب، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إذن الذنوب والمعاصي نقابلها بالاستغفار والتوبة إلى الله جل وعلا، والمصائب تقابل بالصبر والرضا. فهذا هو حال المؤمن السعيد في هذه الحياة الدنيا، الذي إذا أعطي شكر، وإذا أذنب استغفر، وإذا ابتلي صبر. المصنف رحمه الله والناظم الشيخ حافظ حكمي رحمه الله يشير إلى هذا. قال: وأستعينه على نيل الرضا، يعني أطلب منه العون على نيل الرضا، يعني فعل الأعمال الصالحة، فعل الأعمال الصالحة، ومنها العلم. وأستمد لطفه فيما قضى. هنا يطلب من الله عز وجل الإمداد بأن يرزقه فيما قدر وقضى، فإن الأرزاق بيد الله عز وجل، لكن الله تبارك وتعالى جعل للعباد أسباب ينالون بها الرزق، فيبذلون هذه الأسباب، ومنها الاستغفار، ومنها الدعاء، ومنها العمل والجد والاجتهاد، فإن التوكل على الله عز وجل والإيمان بالقضاء والقدر كما يقرره أهل العلم لا ينافي الجد والاجتهاد والعمل، لكن العبد مهما بذل من أسباب فإنه يستمد من الله عز وجل اللطف والرزق، ويسأله جل وعلا أن يقضي له قضاء حسنا. ثم قال: وبعد. كلمة بعد هي كقولي كما في خطبة الحاجة أما بعد، وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من خطبة الحاجة إلى ما بعدها، أو من أسلوب إلى أسلوب، فهي ظرف زماني، ظرف زماني يؤتى به للتنبيه على ما بعده وفصله عما قبله كما يذكر أهل العلم. قال: وبعد إني باليقين أشهد. بدأ أول ما بدأ بكلمة التوحيد التي هي أصل الاعتقاد، بدأ بتقرير أصل الاعتقاد وهو لا إله إلا الله، وهكذا هي دعوة الرسل ودعوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ما بدأ إلا بأهم أمر وأصل الأصول وهو لا إله إلا الله. قال: وبعد إني باليقين أشهد شهادة الإخلاص ألا يعبد. هذه الكلمة لا إله إلا الله كلمة عظيمة لابد أن تقع من العبد على وجه اليقين لا الشك والريب، وسيأتي إن شاء الله في المنظومة من نظم الناظم الشيخ حافظ حكمي رحمه الله نظم شروط لا إله إلا الله، ومنها اليقين المنافي للشك. قال: أشهد شهادة، أشهد الشهادة لابد أن يؤتى بها، وهناك فرق بين الشهادة والقول، الشهادة والقول، القول قد يقول الإنسان قولا لا يفهمه، لكن الشهادة متضمنة للإقرار والإذعان والاعتراف والعلم، فالكلام الذي يقوله الإنسان ولا يفهمه لا يقال شهادة. لو أتى أمام القاضي وشهد شهادة، تكلم بكلام، قال: إن المال لزيد، فقال له القاضي: كم المال؟ قال: لا أدري. من زيد؟ قال: لا أدري. هذه لا تعد شهادة، هذه شهادة باطلة، لا ليست شهادة. الشهادة المبنية على علم وإقرار واعتراف. شهادة الإخلاص، هذه الكلمة لا إله إلا الله تسمى كلمة الإخلاص، كلمة التقوى والعروة الوثقى، ولها فضائل عظيمة سيأتي لها إن شاء الله فصل خاص. ألا يعبد بالحق، هذه الكلمة مكونة من جزئين: نفي وإثبات. لا إله نفي، وإلا الله إثبات، وإن شئت فقل كفر وإيمان، كما قال جل وعلا: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ألا يعبد، هذا هو النفي، يعني لا يستحق العبادة. قال: بالحق. لماذا بالحق؟ لماذا دائما أهل العلم إذا عرفوا أو فسروا لا إله إلا الله يقولون لا معبود بحق إلا الله؟ لماذا يأتون بحق؟ هل هناك آلهة؟ هذا سؤال، هل هناك آلهة غير الله عز وجل؟ الجواب: نعم، هناك آلهة لكن باطل، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذه في سورة الحج، وفي سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل. فهناك آلهة كثيرة كلها باطل، والناس عبدوا الحجر والشجر والجن والإنس وكل شيء، لكن الإله الحق هو الله تبارك وتعالى. قال: بالحق مألوه، مألوه يعني معبود، مألوه يعني معبود، سوى الرحمن، سوى هذه أداة استثناء مثل إلا. وفي باب الاستثناء في كتب النحو هناك أدوات استثناء كلها تفيد معنى إلا، لكن إلا هي أم الباب، كما أن كان في أفعال النواسخ هي أم الباب، وإن هي أم الباب هنا في باب الاستثناء، إلا هي أم الباب، لكن هناك أدوات استثناء منها سوى، فهي أداة استثناء. قال سوى الرحمن يعني إلا الله، إلا الرحمن، هنا الإثبات. ألا يعبد النفي، وإل سوى الرحمن هو الإثبات. فهذا هو تفسير لا إله إلا الله. ثم أخذ يثني على الله عز وجل ويقدسه وينزهه عن كل نقص وعيب بصفات كماله وجلاله. قال من جل عن عيب وعن نقصان. والله عز وجل ينزه، يجب أن ننزه الله عن مشابهة المخلوقين وعن كل نقص وعيب سبحانه وتعالى. وهذا معنى كلمة جل. الآن نحن دائما نقول قال الله عز وجل، قال الله جل وعز، قال الله جل وعلا. ما معنى جل؟ جل أنزه عن النقائص، عز أثبت له صفات الكمال. قال الله جل عز وجل، عز معناها تثبت له، عز يعني بصفات كمال، جل تنزه وتقدس عن كل نقص وعيب. وكذلك جل وعلا، جل تنزه وتقدس على يعني بصفات الكمال. قال عن كل من جل عن عيب وعن نقصان، فالله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب، ليس كمثله شيء جل وعلا. والله عز وجل نزه نفسه في آيات القرآن كثيرا، كما سيأتي معنا تفصيل ذلك إن شاء الله. قال وأن خير خلقه محمدا. هنا بعد أن ذكر رحمه الله شهادة أن لا إله إلا الله، ثنى بشهادة رسوله صلى الله عليه وسلم. فبعد أن ذكر القول في شهادة أن لا إله إلا الله، أتى بالقول بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأن خير خلقه محمدا، محمد عليه الصلاة والسلام نبينا. وهذا الاسم محمد معناه كثير المحامد، كثير المحامد، فهو أبلغ من محمود، أبلغ من محمود. وأن خير خلقه، ها هنا مسألة، هل يجوز أن نقول أن محمدا خير الخلق؟ خير الناس هذا أمر مفروغ منه، لكن خير الخلق، هذه المسألة قد تجدون من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تفصيل، أو في بعض كلامه يميل الشيخ إلى عدم بحث هذه المسألة. لكن الشيخ حافظ حكمي هنا جزم بأن محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق، خير الخلق عليه الصلاة والسلام. وإذا قرأتم في مجموع فتاوى ابن تيمية قد تقفون على تقريبا، حسب أنا ما وقفت عليه، خمس مواضع يقول شيخ الإسلام ابن تيمية محمد خير الخلق، أو خير الخلق محمد، هكذا يطلق أيضا هذا الإطلاق على نبينا عليه الصلاة والسلام كما أطلقه الشيخ حافظ. وهذا في الحقيقة لمن تأمل النصوص واضح جدا أن محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق، يعني تقول هذه الكلمة ولا حرج عليه. لماذا؟ هناك أدلة تثبت أن محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق. الدليل الأول حديث الشفاعة، أن الناس يقفون، الخلائق تقف في ذلك الموقف العظيم، والأنبياء والملائكة تقول اللهم سلم سلم، ولا يستطيع أن يشفع أحد حتى يشفع محمد صلى الله عليه وسلم بالخلق. هذا دليل على أن محمد عليه الصلاة والسلام خير الخلق. والدليل الثاني هو ما جاء في قوله جل وعلا في القرآن الكريم من أن نبينا، من أن الأنبياء السابقين، كل نبي أخذ الله عز وجل عليه العهد والميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو هذا النبي حي ليتبعه ولينصرنه. قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهد وأنا معكم من الشاهدين. الآية في سورة آل عمران. أنا أريد أن تفهموا وجه هذه الآية، يعني آية أو حديث الشفاعة واضح، لكن هذه الآية أيضا استدل بها أهل العلم على أن محمد صلى الله عليه وسلم خير الخلق، لأن الله عز وجل أخذ العهد والميثاق على كل نبي إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم أنه يؤمن به ويتبعه وينصره عليه الصلاة والسلام. إذا نقول هذا القول ولا حرج، وليس من الغلو في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. الغلو فيه سنعرفه في باب وفصل مستقل، وأن الناس في محمد عليه الصلاة والسلام طرفان ووسط، غلاة وجفاة، ومنهج أهل السنة هو الوسط في نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. قال: وأن خير خلقه محمد من جاءنا بالبينات والهدى. من هنا موصولة، يعني الذي جاءنا بالبينات والهدى، لأن من ليست من حرف جر، لكن من التي مفتوحة الميم وساكنة النون، هذه قد تأتي اسم موصول، وقد تأتي اسم شرط، وقد تأتي اسم استفهام، كما فصل ذلك أهل العلم في اللغة العربية. هنا من جاءنا بالبينات والهدى، يعني الذي جاء، اسم موصول يعني بمعنى الذي، طبعا مبني على السكون لأن الأسماء الموصولة مبنية، من الأسماء المبنية. قال: من جاءنا بالبينات والهدى. جاءنا بالبينات، الآيات البينات، القرآن الكريم، والهدى السنة، فهذا إشارة إلى الكتاب والسنة، وكلاهما وحي من الله تبارك وتعالى. رسوله إلى جميع الخلق. الرسول هنا بمعنى المرسل، رسوله يعني أن الله أرسله، فهو مرسل من الله إلى جميع الخلق. هذا إشارة إلى أن محمد عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس كافة، كما جاءت بذلك الآيات والأحاديث. كان الأنبياء يبعثون إلى أقوامهم خاصة، وبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الثقلين كافة، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهذا من خصائص محمد صلى الله عليه وسلم. قال: رسوله إلى جميع الخلق بالنور. النور هنا القرآن، النور القرآن، والهدى يعني السنة والصراط المستقيم. الصراط المستقيم والقرآن والسنة كلاهما يهديان إلى الصراط المستقيم. قال: دين الحق. دين الحق هو الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. وكل من القرآن والرسول والإسلام، ما هذا ضابط كل أو قاعدة، كل من القرآن والرسول والإسلام يسمى نور، ويسمى هدى، ويسمى صراطا مستقيما. القرآن يسمى نور، ويسمى هدى، ويسمى صراط مستقيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم كذلك، والإسلام كذلك. وهذه الثلاثة متلازمة، متلازمة: القرآن والرسول والصراط المستقيم والإسلام. القرآن والرسول والإسلام، كلا هذه الثلاثة متلازمة، يعني لا بد من الإتيان بها جميعا. لا يؤمن الإنسان بالقرآن ويترك السنة، لا يؤمن بالسنة ويترك القرآن، وهكذا، ولا بد من الإتيان بالإسلام. قال: صلى عليه ربنا ومجده. الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. قال الله عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فالله عز وجل صلى على نبيه عليه الصلاة والسلام وأمره، ونبينا عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. والأحاديث في فضل ثوابي الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام والترغيب بها شيء كثير جدا، ولذلك العلامة ابن القيم رحمه الله أفرد فيها مصنفا اسمه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام. وشيخنا الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله له مصنف في الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق فيها من أحكام وما ورد فيها من أحاديث وآثار. من الآثار الواردة في تفسير صلاة الله عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام أثر عن التابعي الجليل أبو العالية، وهذا أورده الإمام البخاري في صحيحه. ماذا يقول أبو العالية؟ يقول: الصلاة من الله ثناؤه عليه في الملأ الأعلى. الصلاة من الله عز وجل على محمد عليه الصلاة والسلام هي ثناء الله على محمد صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى. الملأ الأعلى من؟ الملائكة. وهذا لا شك أنه تشريف لنبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ومجده، يعني زاده تشريف، معنى مجده زاده تشريفا. قال: والآل، الآل أهل بيته، أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام. وأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام هم أزواجه وأقاربه الذين تحرم عليهم الصدقة. أزواجه وأقاربه الذين تحرم عليهم الصدقة. وقد يطلق الآل ويراد به عموم المؤمنين أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. والعلماء في الحقيقة ذكروا أقوالا في تفسير الآل، حكاها ابن القيم، حكى أربعة أقوال، وإلا قبله من العلماء كالنووي رحمه الله وابن رشد وغيرهم حكوا إلى سبعة أقوال، لكن في الحقيقة أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أزواجه وأقاربه الذين تحرم عليهم الصدقة. فأقاربه واضح الكلام فيها، وأحاديث كثيرة في أنهم تحرم عليهم الصدقة، وهم آل جعفر وآل عقيل وآل طالب وآل العباس. نعم. وأما أزواجه فبنص القرآن في آية الأحزاب، قول الله جل وعلا في سياق الآيات في نساء النبي صلى الله عليه وسلم، جاءت الآيات إلى أن قال الله عز وجل: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. نعم. قال: والآل والصحب دواما سرمدا. الصحب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا تعريف يكاد يتفق عليه أهل العلم، وهو التعريف الذي ذكره الحافظ ابن حجر في نخبة الفكر، وذكره أيضا في مقدمة كتابه الحافل الذي هو يعد موسوعة في سيرة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو كتاب الإصابة. الإصابة هذا من أفضل الكتب في ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم وسيرتهم، وقدم بمقدمة مهمة جدا تتعلق بتعريف الصحابي ومن يدخل في الصحابة ومن لا يدخل. فقال: من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وقيد بقيد، قال: ولو تخللته ردة، لأن بعض الأشخاص وهم قليل ليسوا كثير ارتدوا وعادوا إلى الإسلام ثم ماتوا على الإسلام، فهذا يعد صحابي، لكن المنافقين ليسوا من الصحابة، ومن ارتد ومات على الكفر والعياذ بالله ليسوا من الصحابة. فالصحابة هم من لقوا النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنين به وماتوا على ذلك. وفي الحقيقة أن الصحابة لهم فضل عظيم، يكفي في مناقب الصحابة رضي الله عنهم حصول اللقي، وهذه منقبة فاتت كل من جاء بعد الصحابة. كل من يأتي بعد الصحابة مهما فعل فإنه قد فاته هذا الفضل وهذه المنقبة، وهي اللقي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، يقسم عليه الصلاة والسلام، لو أنفق أحدكم مثل أحد، مثل جبل أحد ذهبا، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد مجموع الكفين والنصيف كف واحدة. لماذا؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم، وكل فضل هو في الحقيقة في ميزانهم، وكل أجر هو في ميزانهم، هم الذين نقلوا الشريعة ونقلوا القرآن ونقلوا السنة. وسيأتينا فصل مستقل في ما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. قال: دواما سرمدا، يعني دائما مستمرا، دائما مستمر. قال: وبعد هذا النظم في الأصول أيضا، بعد يعني أما بعد، هذا النظم، النظم خلاف النثر، فإن النظم يكون على بحر وعلى أوزان الشعر، وهذه منظومة على بحر الرجز، وبحر الرجز غالب المنظومات العلمية عليه لأنه أسهل البحور والأوزان، وكل بيت يكون له قافية مستقلة، هذا هو الرجز. قال: في الأصول، أراد بالأصول أصول الدين وأصول العقيدة وأصول الإيمان، وهو الذي يسمى العقيدة والتوحيد والسنة والشريعة والفقه الأكبر، هذه كلها أسماء للعقيدة، فهو يريد الأصول. ولماذا سمي أصول؟ لماذا سمي الأصول؟ لأن الأصل هو ما يبنى عليه غيره، الأصل ما يبنى عليه غيره، فهو أساس الشيء، كأصل البيت، أساس البيت يبنى عليه البيت، وهكذا. فإن أصل الدين العقيدة، فإذا كانت العقيدة قوية فإن العبادة تكون قوية والأخلاق تكون قوية، فإذا استقامت العقيدة استقامت العبادة واستقامت الأخلاق. أما إذا حصل شيء من ذلك، أو خلل أو فساد في العقيدة أو فساد في المعتقد، فإن كذلك من فسدت عقيدته فسدت عبادته وفسدت أخلاقه، وهذا أمر مشاهد. إذن الأصول المقصود بها العقيدة. لمن أراد منهج الرسول، لمن أراد منهج الرسول، الشيخ هنا في الحقيقة بدأ يبين أو يعرف في هذا النظم. أولا هذا نظم ليس نثرا، ثانيا أنه في العقيدة وليس في الفنون الأخرى كالفقه وأصول الفقه والحديث ونحو ذلك، وإنما أراد العقيدة. قال: لمن أراد، يعني من المؤمنين ومن طلاب العلم، منهج الرسول، يعني منهج أهل السنة والجماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قال: الجماعة. فأهل السنة والجماعة هم على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقال سني وبدعي. لماذا؟ وليقال أهل السنة وأهل الحديث وأهل الأثر، لأنهم على منهج الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: سألني إياه من لا بد لي. سألني يعني طلب مني نظم هذه المنظومة، وهذا هو الشيخ عبد الله القرعاوي، شيخ الشيخ حافظ حكمي، هو الذي طلب منه. ويقال أن الشيخ حافظ حكمي لما طلب منه الشيخ القرعاوي نظم هذه المنظومة كان عمره 20 سنة، وجلس سنة كاملة ينظم هذه المنظومة، ثم بعد ذلك طلب منه أن يشرحها، فشرحها في 4 سنوات، يعني نظم هذه المنظومة. انظروا إلى بركة العلم، و يعني مع صغر سنه رحمه الله، وهو مات وعمره 35 سنة، فإن الله عز وجل بارك فيه وفتح عليه، فنظم هذه المنظومة عمره 20 سنة وشرحها، وتم شرحها وعمره 24 سنة رحمه الله. قال: سألني إياه من لا بد لي من امتثال سؤله الممتثل، فإن الشيخ عبد الله القرعاوي شيخه، ومن حق الشيخ امتثال أمره في نشر العلم وفي التصنيف وفي النظم. قال: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي. فقلت يعني جواب سألني، مع عجزي يعني عدم قدرتي، وإشفاقي خوفي من الغلط، إشفاقي خوفي من الغلط، معتمدا متوكلا يعني متوكلا على الله عز وجل، على القدير. القدير سيأتينا أنه من أسماء الله عز وجل، والله على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء سبحانه وتعالى، كما ورد في آيات كثيرة. والباقي يعني الدائم الأبدي بلا زوال سبحانه وتعالى. والله عز وجل قد قال في القرآن: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن الباقي ليس من أسماء الله، وإنما هو وصف وصفة من صفات الله تبارك وتعالى، وهي صفة البقاء. لكن أهل العلم أحيانا يطلقون الأسماء يريدون بها الوصف. لكن عندنا مسألة في القدير، وإن كان هذا الاسم سيأتينا لكن نذكرها هنا، وهي أنه قد ورد في القرآن الكريم: الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير. وهذا لا شك أن هذا هو الواجب أن نعتقده في الله عز وجل، أن قدرته متعلقة بكل شيء، لأن شيء نكرة تفيد العموم. ومن هنا ينبه أهل العلم على مسألة انتقدوها على أهل البدع، الذين يقولون: الله على ما يشاء قدير. يقولون: الله على ما يشاء قدير. يقولون هذه الكلمة فيها نقص. لماذا؟ لأن هذه الكلمة جعل قائلها القدرة متعلقة بالمشيئة. الله على ما يشاء قدير، يعني على ما يشاء قدير، لكن على الذي لا يشاء ماذا؟ ليس بقدير. تعالى الله عما يقول، تعالى الله عما يقول. فالله عز وجل نقول على كل شيء قدير. هذه الكلمة ينتقدها أهل العلم، وستأتي معنا بإذن الله تبارك وتعالى. المقصود أن الشيخ هنا قال: فقلت مع عجزي ومع إشفاقي، معتمدا على القدير الباقي، أنه استجاب طلب شيخه الشيخ عبد الله القرعاوي، وبدأ بنظم هذه المنظومة. إلى هنا نكون قد أخذنا أبيات المنظومة إلى البيت 12، ونقف عند هذا البيت، ويكون إن شاء الله المجلس القادم مع أول ما عقده الشيخ، وهي المقدمة التي فيها بيان الغاية من خلق الخلق، وبيان أهمية التوحيد عند قوله: اعلم بأن الله جل وعلا لم يترك الخلق سدى وهملا، إلى آخر ما ذكر. هذا نجعله إن شاء الله في المجلس القادم، وإن كان من أسئلة ترسل لي إن شاء الله عز وجل، وأجيب عليها بإذن الله تبارك وتعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأسأله جل وعلا أن يمن علينا جميعا بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.